بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإنه في يوم الأربعاء الموافق غرة رجب لعام 1435 نبدأ القراءة في هذا الكتاب الجديد، وهو بعنوان الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية، وهي 50 سؤالا وجوابا لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا ضمن ما نقرأه في باب المنهج، فبعدما فرغنا من كتاب القول البليغ وهو بليغ بحق من العلامة حمودة وجري في الرد على جماعة التبليغ، نقرأ هذا الكتاب أيضا ليكون مواصلة لهذا الباب، وهو ما يتعلق بالمنهج والرد على الفرق والطوائف المنحرفة. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في مقدمة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه أجوبة وصفتها بأنها أثرية لاعتمادي فيها على النصوص الشرعية والآثار المروية عن 50 سؤالا تتعلق بالمسائل المنهجية، وإنني لأحمد الله الذي أعانني على تحري الصواب عند زبر الجواب، وكنت أول المنتفعين بها، وأرجو الله أن يكتب لي الثواب المضاعف فيما أصبت فيه، وأن يسامحني فيما أخطأت فيه، كما لا يفوتني أن أشكر كل من مد يد العون في إخراجها من الرف إلى الكف، كما أشكر القائمين على ذلك كذا على عنايتهم بضبط النصوص وحسن المراجعة للمادة، وهو عمل يدل على محبتهم للإحسان في العمل ورجائهم مثوبة الله على ذلك. وفق الله الجميع لعمل الصالحات وترك السيئات، إنه سميع مجيب المجيب عن الأسئلة الفقير إلى عفو ربه وغفرانه، زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق المصدوق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسؤالك الأول مكون من 4 فقرات، وهي: هل الأصل في الناس العدالة أو الجهالة؟ وهل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعليله بأنه لم يظهر له منه شيء؟ وهل يفرق بين من كان في المملكة العربية السعودية أو خارجها؟ وهل يجب التحري أو السؤال قبل تلقي العلم من الشخص، أم يكفي ظاهر الحال؟ أجاب رحمه الله قائلا: فالمراد بالعدالة هنا
يعني
هي
حصل. هذا السؤال يتعلق بالعدالة والجهال، هل أصف الناس العدالة أو الجهالة؟ هل الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم عند شخص يكفي أنه لم يسمع عنه مخالفة، أو أنه يتحرى أولا قبل أن يذهب إليه، يتحرى عن منهجه وأن يسأل وتأكد هل السلامة العامة أو عدم الاطلاع على مخالفة يكفي، أو أنه لابد أن يتيقن أنه يكون على المنهج والطريقة؟ نعم.
أجاب رحمه الله: فالمراد بالعدالة هنا هي أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في راوي الحديث، وشروط الراوي 4: الأول الإسلام فلا تقبل من كافر، الثاني التكليف حالة الأداء والمراد به البلوغ والعقل، الثالث الضبط ومعناه أداء ما تحمله الراوي على الوجه الذي تحمله بدون زيادة ولا نقص، الرابع من شروط قبول الرواية العدالة، والمراد بالعدل في اللغة ضد الجور، واصطلاحا عرفها العلماء بتعريفات متعددة متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها، وسأقتصر على اثنين من التعريفات. قال تعريف ابن اللحام الحنبلي، قال: وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح. تعريف ابن حجر رحمه الله قال: ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. كما تعرف العدالة بشيئين، أحدهما الاستقامة والشهرة، كمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم في زمنه أو زمن من بعده كالأئمة الأربعة وأصحاب الصحاح والسنن وغيرهم. ثانيهما بالتنصيص عليها ممن تقبل أقوالهم من علماء الجرح والتعديل. وأما الجهالة لغة ضد العلم، إذ الجهل
يعني لا أحد يأتي يتكلم في الشافعي الآن يقول ننظر هل الشافعي ثقة أم لا، أو مالك، لأن هذا قد اشتهر واستفاض. ومهما تكلم فيه أحد فإنه لا يقبل، كمن يتكلم في شعبة، في ابن معين، في أحمد، في يحيى بن سعيد القطان، في هؤلاء الأئمة المعروفين، فلا يقبل كلام واحد فيه، لأنه قد اشتهر، قد اشتهرت عدالتهم وعرفوا بها. نعم، بهذا تعرف العدالة، أو تعرف العدالة بتنصيص أهل الجرح والتعديل، وهم العلماء ليس السفهاء، وإنما هم العلماء المعنيون بهذا العلم، العالمون به. نعم.
وأما الجهالة،
ومن قدم دليلا على ذلك فإن المثبت يقدم على النافي. نعم.
وأما الجهالة لغة ضد العلم، إذ الجهل نقيض العلم، وهي عند علماء المصطلح عدم معرفة الراوي أو عدم معرفة تعديله أو تجريحه المعين، ولها أسبابها عند علماء فن الاصطلاح. هذا الكلام فيما يتعلق بحال الراوي، ومثله ما يتعلق بالشهادة والخبر، ولتعلم أيها السائل عن الأصل في ولتعلم أيها السائل عن الأصل في الناس العدالة أو الجهالة. أقول: هذا السؤال فيه إجمال، لأن كلمة الناس يشمل بني آدم جميعا، والأصل في بني آدم العلم بربوبية الله ووحدانيته والإقرار بذلك، بدليل قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآية. قال ابن كثير رحمه الله: استخرج الله ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم أن الله ربهم، وأن لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله مسح صلب آدم فاستخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، ومن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر ولم يفي به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. أورد هذا ابن كثير رحمه الله، ثم أورد أحاديث وآثارا في معنى استخراج ذرية آدم من صلبه وإشهادهم على أنفسهم، يراجع لها تفسير ابن كثير في سورة الأعراف رقم 172. قال: فظاهر الآية مع آية سورة الروم، وهي قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعهما حديث: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أن الأصل في بني آدم العلم بربوبية الله، أن الأصل في بني آدم العلم بربوبية الله ووحدانيته، للأدلة المذكورة قريبة. وهذه اللطيفة أوردتها هنا لأن هذه الفقرة من السؤال لفظها: هل الأصل في الناس العدالة أم الجهالة؟ ولطيفة أخرى يحسن ذكرها، ألا وهي: المراد بقول الله عز وجل في شأن عرض الأمانة على الإنسان بعد عرضها على السماوات والأرض والجبال: فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان طائعا مختارا إنه كان ظلوما جهولا. فقد اختلف علماء التفسير في المراد بالإنسان الموصوف بالجهل والظلم، فقيل إنه آدم عليه السلام عرضت عليه فقبلها بما فيها لكونه غرا بأمر الله فوصف بالظلم والجهل، أثر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال آخرون إن المراد بالإنسان الموصوف بالجهل والظلم وبعض أفراد بني آدم، وهم الذين لم يراعوا القيام بالأمانة، أي الذين أدركوا الميثاق الثاني وهو إنزال الكتب وإرسال الرسل، فلم يوفوا به بل غيروا وبدلوا ما أقروا به في الميثاق الأول، وهو ما فطروا عليه من العلم بالله وطاعته، وماتوا على ذلكم التغيير والتبديل، فاستحقوا أن يوصفوا بالجهل والظلم. وكأن هؤلاء استدلوا لقولهم هذا بآخر آية ختمت بها السورة، وهي: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وذلك أن الله قسم الناس في هذه الآية ثلاثة أقسام: قسم قاموا بالأمانة ظاهرا وضيعوها باطنا وهم المنافقون، فكانوا بذلك أشد الناس ظلما وجهلا، لذا كان عذابهم أشد عذاب يوم القيامة. وقسم ضيعوها ظاهرا وباطنا وهم الكفار الكفر الأكبر والمشركون الشرك الأكبر، فلهم الخلود الدائم في نار جهنم. وقسم قاموا بالأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. وقد جاء ذكر تقسيمهم في سور من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، الآية. والتفاوت بين هذه الأقسام واضح من منطوق الآية، فالسابقون أعلى درجة إذ هم المقربون، وهم قوم أدوا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، وتقربوا إلى الله بما استطاعوا من المستحبات، وهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ويليهم المقتصدون، والمراد بهم أصحاب اليمين، وهم قوم أدوا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات، وقد يتركون بعض المستحبات ويفعلون بعض المكروهات، وهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. والظالمون لأنفسهم هم قوم فرطوا في فعل الواجبات وارتكبوا بعض المحرمات. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، وذكر أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أنه قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. قال: ولا يفوتني أن أبين أن الأصل في المسلمين الإسلام، والمسلمون هم الذين،
وهذا رد على الخوارج، لأنهم جعل من الطوائف المؤمنة قسم ظالم لنفسه، والقسم الظالم لنفسه هو من فرط في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات. عند الخوارج هذا القسم من أقسام المؤمنين أو من أقسام الكافرين؟ هذا من أقسام الكافرين، من فرط فارتكب بعض المحرمات أو فرط في بعض الواجبات، لأن الله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فإذا جعل المؤمنين على ثلاثة أقسام: السابق بالخيرات وهذا الذي أضاف مع التزام الواجبات وترك المحرمات أضاف إلى ذلك النوافل والتطوعات، والقسم الثاني هم المقتصدون وهؤلاء الذين أتوا بالواجبات واجتنبوا المحرمات، والقسم الثالث وهؤلاء هم الظالمون. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: أنا من الظالم لنفسي، تقول أنا من الظالم. فهل يا ترى عائشة عند هؤلاء الخوارج من الكافرات؟ وإلا فليفسروا لنا معنى الظالم لنفسه، أو الظالم لنفسه هو الذي لم يأتي معصية ولا ذنبا. فإذا كان لم يأتي معصية ولا ذنبا فلماذا وصف بأنه ظالم لنفسه؟ وما الفرق بينه وبين المقتصد؟ نعم. ورد أيضا على المرجئة الذين يقولون بأنه ليس ظالما لنفسه من عصى، بل هو مؤمن كامل الإيمان. نقول: كيف يكون مؤمنا كامل الإيمان والله عز وجل يصف بأنه من الظالم لنفسه؟ فالآية فيها الرد على الطائفتين، رد على الخوارج ورد على المرجئة. نعم.
ولا يفوتني أن أبين أن الأصل في المسلمين الإسلام، والمسلمون هم الذين يجري فيهم التعديل والتجريح، وحينئذ لا تقبل إلا رواية العدل وخبره وشهادته، وهو بحث مدون في مظانه، إذ ما كل مسلم عدل ولا كل مسلم مجروح. وقد سبق معنا آنفا معنى العدالة وبأي شيء تعرف، والشروط التي يجب أن تتوفر في الراوي والمخبر والشاهد. وذكرت هناك أن أحد الشروط لقبول رواية الراوي العدالة. وأما قولك أيها السائل: هل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعليله أنه لم يظهر له منه شيء؟
إذا ذكر هنا أن الأصل في المسلمين الإسلام، هذا الإسلام هو الأصل الإسلام، والمسلمون هم الذين يجري فيهم الجرح والتعديل. أما الكفار هؤلاء مجروحون أصلا، ما يقال هل عادل؟ فالكافر مردود كلامه، مردود عبادته، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا تنصر لهم كساء ولا ينفقون لهم كافرون. وحينئذ لا تقبل إلا رواية العدل وخبر وشهادته، خبر شهادته روايته، هذا لا يقبل إلا من العدل. ولا يقبل ولا يتلقى العلم إلا عن هؤلاء. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يأخذ العلم عن أربعة. وذكر السفيه، وذكر الذي يكذب على الناس وإن لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء، هذا الذي يكذب على الناس منخرم العدالة ولا يقبل منه علمه. قال: إذ ما كل مسلم عدل ولا كل مسلم مجروح. يبقى نحتاج إلى أن نتبين عدالته أو جرحه. أما من جهة الإسلام فالأصل فيه هو الإسلام. أما ما عدا ذكر من أوصاف زائدة، هذا عالم، هذا سلفي، هذا سني، هذا يحتاج إلى تبين. أما الإسلام نعم، يثبت الإسلام لكل أحد. نعم. لا، هذه بالنسبة للفطرة والطبع وكذا، مثل الأصل البخل والشح، هذه من الصفات التي تكون مجبولة عليه من جهة الفطرة، وهذه ما يوصف بها الإنسان، ما له علاقة بهذا. هذا يعني أنه مثل قوله تعالى: خلق الإنسان عجولا. فالعجلة والظلم والجهل وكذا، نعم، هذه لا علاقة لها بالإسلام، كما أن كل ما يدور على الفطرة، وليس عن هذا أنه يكون مسلما ويحكم له بالإسلام إذا كان ولدا لكافر. لكن لا، دي أوصاف، دي أوصاف أتت استحق بها. متى يكون إنسان مسلما؟ إذا كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يشهد الشهادتين كذا 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 إلى آخره. هذه أوصاف ثانية اكتسبها الإنسان، أما الأوصاف الأولى ليست من اكتسابه، هذا في طبيعته. نعم. فيكون هذا في أصل بني آدم. نعم. نعم.
قال: وأما قولك أيها السائل هل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعليله أنه لم يظهر له منه شيء، وهل يفرق بين من كان في السعودية أو خارجها؟ والجواب عن ذلك أنه إذا كان العالم مشهورا عند علماء زمانه والثقات من أقرانه بسلامة العقيدة والمنهج، فيكتفي طالب العلم بما اشتهر واستفاض عنه، وليطلب العلم على يديه وهو مطمئن، وإن كان مجهول الحال أو مجهول الصفة فلا بد من السؤال عن حاله وصفته من حيث صحة الاعتقاد والمنهج الصحيح، حتى يكون طالب العلم على بصيرة من أمره ويقين عن حال شيخه الذي تتلمذ عليه وأخذ عنه، كما هو معلوم من وصايا العلماء العقلاء من أئمة السلف وأتباعهم. ولا يفرق بين من كان من العلماء في المملكة العربية السعودية ومن كان خارجها، إلا إن رابك شيء فابذل الجهد في معرفة الحق وأهله لتكون من أتباعه وأنصاره، وابذل الجهد في معرفة الباطل وأهله لتنجو منه ومن أهله وتكون حربا عليهم. غير أنه لا يخفى على العقلاء العالمين أن انتشار البدع في غير البلاد السعودية أكثر لقلة وجود من يحاربها ويبين فسادها عقيدة ومنهجا، وإن قلتها في المملكة العربية السعودية بسبب ما نشأ عليه طلبة العلم ذكورا وإناثا من صحة الاعتقاد وسلامة المنهج العملي، ومن شذ عن ذلك فبسبب التأثر بما وفد على المملكة من بعض العقائد الفاسدة كالتصوف وبعض المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج مثلا.
يعني إذن بالنسبة لسؤال هل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعلله أنه لم يظهر له من شيء، يقول هذا ينظر يفصل في المسألة، إن كان الرجل مشهورا بالعلم عند أهل زمانه ومعروفا لديهم فإنه يكتفى بالذهاب إليه وتطلب العلم على يديه وأنت مطمئن. واحد يسأل عن الشيخ الفوزان يريد أن يذهب ليطلب العلم على يد العلامة الفوزان، يقول أسأل عنه أولا، هذا مشهور بالعلم وصحة المنهج وغير ذلك. أما إذا كان يسأل عن رجل ليس معروفا فإنه يتحرى ويسأل عنه قبل أن يأتيه. نعم.
غير أنه لا يخفى على العقلاء العالمين. وأما قولك وهل يجب التحري والسؤال عمن يصح أن يؤخذ عنه قبل الشروع في التلقي، فأقول نعم يجب التحري والسؤال قبل التلقي عند الجهل بحال من تريد أن تتلقى منه العلم، لما روى مسلم في مقدمة صحيحه إذ قال عن مجاهد قال: جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وقال مسلم أيضا في مقدمة صحيحه: باب بيان أن
فإذا كان هذا التحري بدأ مبكرا، هذا من عصر ابن عباس، فكيف الآن؟ نعم.
وقال مسلم أيضا في مقدمة صحيحه: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل هو واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. ثم ساق بسنده عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي رواية عنه أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله في كتاب له: اتقوا الله معشر المسلمين، واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون. فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون، لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون، ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما يذكرون وتسديد ما يفترون، والله محيط بما يعملون. فكونوا لهم حذرين متهمين، رافضين مجانبين، فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون، إلى آخر رسالته رحمه الله تعالى. فهذه الآثار السلفية الصادرة عن أهل السنة والأثر تدل بوضوح على وجوب التحري والسؤال قبل تلقي العلم عن الشخص، وأنه لا يكتفى بظاهر الحال، وما ذلك إلا لأهمية الأمر، وهو أن هذا العلم دين، فلا يؤخذ إلا عن العدول في كل زمان ومكان.
نعم، فتأخذ عمن عرف بمجالسة العلماء الأثبات الثقات أهل السنة والجماعة ومن كان على طريقتهم، وتأخذ العلم عن هؤلاء العاملين بما يعلمون، ومن زكاهم أيضا العلماء المعتبرون، فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم العلم ويطمئن إليهم الشخص. واعلم أن المرأة إنما يزكيه علمه، قد يكون إنسان لم يلقى علماء ولم يلقى كذا مثلا، ولكن علمه نقي على طريقة السلف وعنده الرسوخ وعنده كذا، فهذا نعم يؤخذ عنه العلم. فإن انضاف إلى ذلك تزكية العلماء فذلك حسن، لكن ليس باللازم. إن عرف بعلمه واشتهر بفضله وعرف تحريه للحق، فإن هذا يتلقى عنه العلم ويكون معروفا بمجالسة العلماء، ويكون على طريقتهم وعلى منهجهم، وليس عنده من الشذوذ ما عنده. كل ذلك مع صيانة في الدين، ليس متهما بالكذب ولا بالسرقة ولا بالافتراء ولا بالمحاباة ولا غير ذلك، فإن ذلك يسقط الرجل، ولا يجوز لك أن تتلقى عند رجل عرف بهذه الأوصاف، لأنك كيف تأمن على دينه وهو صاحب هوى؟ كيف تأمن على دينك وهو صاحب هوى؟ فإن كان صاحب هوى في أمر، في أمرين، في ثلاثة، في أربعة، كيف تأمن؟ إذا رجح لك قولا فإنما يرجح ما يراه هو، وإن رد دليلا فإنه يرد لما خالف اعتقاده لا لما تشهد به القواعد العلمية والأدلة الشرعية، حينئذ لا يأمن الإنسان على نفسه. كذلك من لا يعرف بالعلم يكون حديث السن غير معروف بعلم، وإنما هو مجرد أنه حفظ بعض المسائل فتصدر قبل أوانه فتعجب بذلك، لا تجلس أمام هؤلاء، لا تجلس أمام إلا أمام من عرف بالعلم والعمل بهذا العلم ومعرفة طريقة العلماء والسير على طريقتهم واحترام علماء الأمة وتبجيلهم وغير ذلك. نعم، فلنكتب هذا الخطأ.